أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
من حيثية الخلق، كما أن النبي صلى الله عليه وآله أيضا يحصر علة البعثة في مسألة إتمام مكارم الأخلاق. قال: إنما بعثت. لماذا بعثت يا رسول الله؟ إنما أداة حصر. قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كأنما الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وآله كما ذكر نصا إتمام مكارم الأخلاق. الباري جل وعلا أيضا مدحه من حيثية الخلق، بمعنى أن الشريعة المقدسة تريد أن تحصل في أنفسنا مكارم الأخلاق. إذا طبقنا الحكم الشرعي والتزمنا بالواجب وتركنا المحرم وطبقنا النظام المتمثل في افعل ولا تفعل، أكو محصلة. أنا لو طبقت الحكم الشرعي المحصلة شنو؟ النتيجة شنو؟ النتيجة أن تحصل في نفسي مكارم الأخلاق. وذلك أن شخصية الرسول صلى الله عليه وآله هي أفضل شخصية لأفضل مخلوق وأفضل مسلم عرفه الوجود. أنا مطلوب من عندي أن أسير على وفق أخلاق النبي، أن أقتفي أثر الرسول صلى الله عليه وآله، أن أجعل شخصيته نصب عيني وحاكي أفعاله، أسير على طريقته فأحصل أخلاقه. لكن نقول الحكم الشرعي شلون يحصل مكارم الأخلاق؟ يعني طبقنا الحكم الشرعي شلون تحصل عندنا مكارم الأخلاق؟ يقال بأن الأخلاق مردها أو مكارم الأخلاق مردها إلى ثلاث صفات أساسية، وهي العفة والشجاعة والحكمة. اللي يحصل على الصفات الثلاث يحصل على كل الصفات الأخلاقية: العفة في الشهوة، الشجاعة في الغضب، الحكمة في الفكر. إذا حاز عليها حاز على كل الأخلاق الفاضلة، لأن العفة تندرج تحتها ست صفات، من جملتها الكرم، من جملتها الجود، من جملتها محبة الآخرين. الشجاعة أيضا تندرج تحتها 12 صفة. من صفات الشجاع أنه حليم، أنه عفو، أنه رحيم، أنه صابر. هذه صفات كلها تندرج تحت مجموعة صفات لها علاقة بالغضب، وهي صفة الشجاعة. في مسألة الفكر أيضا مجال الاعتدال في الفكر هو الحكمة. كأنما يقولون باطن الإنسان فيه ثلاث قوى رئيسية، فيه قوى نباتية وقوى حيوانية وقوى إنسانية. يعني الإنسان خليط من النبات والحيوان والملائكة. شخصية الإنسان جامعة لكل هذه الحيثيات، فيه جهة ملائكية يشبه بها الملائكة، فيه جهة يشبه بها النبات، فيه جهة يشبه بها الحيوانات الأخرى. في الجهة النباتية عند الشهوات، شهوة البطن وشهوة الفرج، فهو كالنبات يأكل لينمو، يتكاثر بالتلقيح فيبقى جنسه، من هذه الحيثية مثل النبات. فيه جهة حيوانية، الجهة الحيوانية أن فيه غضب يدفع عن نفس المكاره، يخاف من الضرر، يحصل عنده ثوران باطني يعبر عنه بالغضب، بهذه الجهة يشبه الحيوان. فيه جهة تخصه، هي وإن كانت تشبه الملائكة لكنه في هذه الحيثية أقوى من الملائكة، وهي جهة الفكر. الإسلام شنو وظيفته؟ الإسلام يريد من عندي أن أعتدل في الشهوات اللي أشبه بها النبات، وأعتدل في الغضب الذي أشبه بها الحيوانات الأخرى، وأعتدل في الفكر التي بها شرفي. يقولون في الشهوات أكو جانب تفريط وجانب اعتدال وجانب إفراط. جانب التفريط بلاذة وخمول، جانب الاعتدال هو العفة، جانب التفريط هو الشره المعبر عنه الآن بالشذوذ. وظيفة الإسلام أن يعدل إلى هذه الشهوات، ينظمها إلى بحيث أعتدل في استخدامها. إذا اعتدلت في استخدامها حصلت معنى العفة، أكون عفيف، ما يحصل خمول بحيث ألغي الشهوة مثل ما هو عند المسيحيين الآن. الرهبان منهم من واحد يصير راهب، قال هذا ما يتزوج الراهب، إذا في الكنيسة ما يتزوج، كلهم ما يتزوجوا، والراهبات أيضا لا يتزوجنا. ليش؟ قالوا إحنا نريد نصير مثل المسيح، وفي الأخير يلغون الشهوة وتحصل إلى الفضائح في الكنيسة. هذا اليوم وتسمع كل يوم في الأخبار فضيحة في الكنيسة الفلانية والكنيسة الفلانية. الإسلام ما يجو قال أنا أريد ألغي لك الشهوة، الإسلام يجو قال أنا أريد أنظم لك الشهوة، لا أكثر ولا أنظمها حيث تحصل أنت على الفوائد من عدها ولا تضر الجنس الذي تنتمي إليه. هذا جانب الاعتدال. جانب الإفراط شنو؟ شذوذ. وإذا تسمع الآن في العالم زواج المثل، شنو؟ رجال يتزوج رجال ومرأة تتزوج مرأة، ولا تقول هذا عند غير المسلمين، وأكو حالة في الكويت رجال متزوج برجال وريدهم عقد نكاح رسمي. زين، الإسلام يريد شنو؟ قال أنا أريد أنظم لك الشهوة بحيث تحصل على معنى العفة، هذا في الشهوة. في جانب الغضب أكو عندنا إفراط يعبر عنه بالتهور، وأكو عندنا اعتدال يعبر عنه بالشجاعة، أكو عندنا تفريط يعبر عنه بالجبن. الشجاعة هي الاعتدال، لهذا احنا نتصور معنى الشجاعة هي عدم الخوف. الواحد من يقتحم الموارد من دون ما يخاف نقول شجاع، نقول مو دائما اللي يقتحم الأمور من دون خوف هذا شجاع، ربما يكون متهور. ولهذا احنا الرد على الجماعة اللي يقولون انتوا تقولوا بأن القوم هجموا على بيت الزهراء والإمام علي كان موجود وما دافع عن الزهراء، تقولوا علي جبان، نقول لا، علي شجاع، لكن مو معنى الشجاعة التهور، هذا اللي يندفع دائما ويقتحم كل الموارد من دون مبالاة هذا ما يقال عنه شجاع، هذا يقال عنه متهور. ولهذا نقول الشجاعة تندرج تحتها 12 صفة. من صفات الشجاعة الحلم وكظم الغيظ. مو قلنا الإسلام ينظم الشهوة بحيث أحصل على العفة؟ ما هو العفة شلون أحصل عليها؟ أحصل عليها لما أملك الشهوة، أنا أتحكم بالشهوة، أستخدم الشهوة كوسيلة، ما أستخدمها كغاية، من أتحكم بها أحصل على معنى الشجاعة. أيضا في الغضب، من أملك الغضب؟ أنا أملكه، أنا أتحكم في غضبي، هو ما يملكني، مو بحيث أنه أغضب وأفقد الصواب، إذا أغضب وأفقد الصواب هذا الغضب ملكني، لكن أنا من أجند الغضب؟ لا، الغضب يكون بإيدي، فأطلقه في موارده وأمنعه عن غير موارده، هذا معنى الشجاعة. لهذا نقول أحيانا الشجاعة في الصبر، أحيانا الشجاعة تقتضي كظم الغيظ. لهذا يقولون الإيثار فيه شجاعة، كظم الغيظ من صفات الشجاع، العفو من صفات الشجاع. زين، العفو احنا اللي نعرف الشجاعة هي عدم الخوف، لكن العفو وش العلاقة بالشجاعة؟ هذا اللي نعرفه احنا، لكن واقع الشجاعة لا، تجنيد الغضب بحيث املكه بما احصل به على مصلحة الدنيا والآخرة. ولهذا نقول الشجاعة هي رأس الصفات اللي لها علاقة بالغضب. أما في مجال الفكر، إعمال الفكر، فأعلى درجات الكمال من حيث الفكر هي الحكمة. أكو أيضا تفريط. شلون؟ بلاده واحد بليد هذا مخ ما يعمله، وإذا نقول عنه بليد هذا ما يستخدم مخه، أي شيء ما العلاقة بالفكر عنده. وأكو إفراط، أكو بعض الناس كل شيء فلسفة عنده، هذا نسميه كربزة، كل شيء فلسفة، كل شيء مخضع عنه للفكر، ماكو شيء إلا متفلسف به على الناس، هذا إعمال للفكر في غير موضعه. هنالك اعتدال في استخدام الفكر بما أحصل به على معنى الحكمة، بالتالي إلا يحصل على العفة وعلى الشجاعة وعلى الحكمة حصل على رؤوس الصفات الأخلاقية من مجموع هذا الخليط، يحصل على ملكة الصفات كلها وهي العدالة، وهذه هي صفات النبي محمد. إنجيل في عفته، آية من آيات الله في عفته، لا يدانيه أحد في عفته، مثل الأئمة. النبي ما ألغى الشهوة، ما ألغاها، ما ألغى شهوة البطن أو شهوة الفرج، ما ألغاها، لكن جندها بما يبقى بها وبما يبقي بها دين الله. ولهذا استخدم شهوة البطن كوسيلة للبقاء، ما استخدمها كغاية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله من هذه الحيثية يأكل بحيث يبقى بس، وإذا كان بالإمكان أن يبقى بلقمة واحدة فلا يأكل لقمتين، لقمة واحدة تكفي يبقى بها، ما يأكل لقمتين. وإذا كان بالإمكان أن يبقى بأن يأكل يوما ويترك يوما فإنه يأكل يوما ويترك يوما. لهذا عرف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ما أكل ثلاثة أيام متتالية، بحيث ما مر عليه في حياته ثلاثة أيام وراء بعض يأكل. وكذلك كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في عفتهم لا يدانيهم أحد. هذا مثل ما هو في شهوة البطن هو أيضا في شهوة الفرج، يستخدمون ذلك بما يبقون به نسلهم وبما يبقون، ولهذا يفعلون من هذه الشهوات ما فيه المصلحة الإلهية. وإلا أنت تلاحظ بعض الأئمة عنده من عدد الأولاد ما ليس عند البعض الآخر، تقول أئمة أكثر، لا، استخدام هذه الحيثيات عندهم بما يخدمون به بقاء نسل النبي بس، ما عندهم حيثيات ثانية، يستخدمون ذلك كوسيلة لا كغاية. وإذا تسمع أنت الإمام الكاظم أكثر الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ولدا بعد الإمام أمير المؤمنين علي، بينما هو أغلب حياته في السجن علي اللي ولا، ومع هذا عنده عدد من الأولاد ما موجود عند غيره، 26 بعضهم يقول 28 أو 30 عفوا 36 أو 38 عن اختلاف. ولهذا يقال أنه تعادل ويا الإمام علي، أو أن الإمام علي أكثر منه بولده، الإمام علي عنده 38، الإمام الكاظم 36 أو 38. زين، أكثر الأئمة عليهم السلام، أكثر الأئمة ولده، بمعنى أن الأئمة عليهم السلام من هذه الحيثية يفعلون من هذه الجنبة ما يخدمون به الغرض الإلهي. ولهذا هم في عفتهم دقيقين دقة عجيبة. الإمام علي عليه السلام كان يأكل لقمة أو لقمتين بس ما يأكل أكثر من ذلك، وما يقدم له إذا مان في طبق واحد، وكذلك كان الأئمة. إذن هم في عفتهم لا يدانيهم أحد، والعفة ملكة عظيمة من ملكات الصفات، بل هي من مكارم الأخلاق العليا، وقد كانوا فيها أفضل الناس. أما إذا جئنا إليهم في شجاعتهم، فالشجاعة أكلها ميادين، من ميادينها الحرب ومن ميادينها السلم، لأنه مثل ما أن المعركة تحتاج إلى شجاعة، بعض المواقف اللي بها كظم الغيظ وحبس النفس وضبط النفس أيضا تحتاج إلى شجاعة. ولهذا نقول إحنا عليون في الحرب عجب وفي السلم عجب، ورسول الله صلى الله عليه وآله في الحرب عجب وفي السلم عجب. في الحرب تعال شي يقول عنه الإمام علي، الإمام علي ما يحكي عن نفسه، يحكي عن المسلمين، لسانه لسان الحكي عن المسلمين. يقول كنا إذا اشتد الوطيس، ما يحكي عن نفسه مثل ما قلنا. الإمام علي أيضا آية من آيات الله في شجاعته في الحرب، لكن يحكي عن المسلمين أي كيفية اللي تحصل. كنا إذا اشتد الوطيس لذنا برسول الله، آية من آيات الله في شجاعة الحرب. أيضا في السلم عجب، هو كظم الغيظ وضبط النفس وحبس الغضب، هذه من ملكات الشجاعة، وقد كان النبي فيها صلى الله عليه وآله آية من آيات الله. ما تقول مبشر بشر يغضب، لكن يحبس غضبه ويملك غضب بما يحصل به على معنى الشجاعة. وإذا ما جفى أحد قط، ما قطع على أحد حديث قط، لا تقول النبي جفى أحد أو ساء خلقه مع أحد، ما كان يعاقب بل كان يعفو يصفح، غفور رحيم صلى الله عليه وسلم. تصور أنت حتى كاسر ضلع الزهرة والنبي يعرف هذا شنو راح يسوي، شنو راح يسوي بالبلاوي. وكم مرة ساء خلقه مع النبي، وكم مرة جذب رداء النبي، وكم مرة رد على النبي، وكم مرة خالف النبي قدام الناس، وكم مرة ساء خلقه مع النبي. آخر واحد سأل النبي هو إنه لا يهجر، وآخر من أسأل النبي. لكن أنت سمعت رواية واحدة تقول النبي ساء خلقه مع جفاء؟ عجيب رسول الله، عجيب، آية من آيات الله. ولهذا كان يعطي كل جليس حقه من اللحظ والابتسامة، من يبتسم إلى واحد يبتسم إلى الثاني، من يطلع في واحد يطلع في الثاني. يعطي كل جليس حقه من اللحظ والابتسامة حتى يعتقد كل جليس أنه أحب الناس إلى قلبه. شوفوا على كثرتهم، كل واحد يقول النبي يحبني، كل واحد يعتقد أنه أحب الناس إلى قلب النبي. تصور أنت عمرو بن العاص عليه العين الله، عمرو بن العاص تصور النبي كان يحبه؟ طبعا لا، لكن عمرو بن العاص كان يعتقد أن النبي يحبه. شوف لذا ما تخلق النبي هكذا. حصل عند عمرو بن العاص، يقول كنت أعتقد أني أحب الناس إلى قلب النبي، إلى أن جلست عنده يوم من الأيام فقلت له يا رسول الله أفلان خير مني؟ هو يعتقد أنه أفضل الناس عند النبي، هذا لأخلاق النبي غير، لأن الاعتقاد اللي عند عمرو بن العاص عند كل واحد. لكن عمرو بن العاص إجا وسأل النبي، قال يا رسول الله فلان أفضل مني؟ قال بلى والله إنه لأفضل منك. يقول فساءني ذلك، قال خل أسأل مرة ثانية بعد أذكر واحد ثاني. قلت له فلان الآخر أفضل مني؟ قال بلى إنه خير منك. فعددت له أشخاص حتى ذكرت له 40 شخصا، فقال إنهم خير منك. يقول فتمنيت أني لم أسأل. يقول أنا لو قاعد مسلم نفسي اللي حصل بنفسي أحسن إلي، ومعتقد أني أحب الناس إلى قلبي، هسلم هالسالفة. هو عدد 40، ولو عدد 2000 3 أهم النبي يقول أفضل من عنده، لكن اللي عددهم 40، وإذا النبي يقول ذول أفضل من عنده. كل جليس يعتقد أنه أحب الناس إلى قلب النبي. إذن في الشجاعة آية من آيات الله. أما إذا جئنا إليه في الحكمة، في الفطنة، في أعمال الفكر، في الاستعداد للتعلم، فهو أفضل من عرفه الوجود، مصب رحمة الله. الباري جل وعلا جعل مستودع العلم. النبي يقول أنا مدينة العلم، جنس العلم عند النبي، جنس كله. يقول الإمام الصادق: لم يعلم أحد علما إلا وعلمه رسول الله. ماكو علم تصوره أنت يعرف أحد إلا عند النبي علمه، وعند النبي ما هو أفضل منه. ولهذا هو من هذه الحيثية أيضا آية الله في أرضه ميداني أحد. تصور أنت الإمام علي الفضل الذي لا، لأنه باب مدينة علم النبي. هذا الإمام علي هو المدخل إلى علم النبي وصار إلى هالفضل، وكذلك أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لهذا الإمام الصادق يقول إحنا أفضل من الأنبياء. لماذا؟ قال: لأن عندنا علم رسول الله. عند النبي علم كل شيء، وعندنا علم النبي، وعنده ما ليس عند الأنبياء، فعندنا ما ليس عند الأنبياء. ولهذا الإمام الهادي يقول: آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله مجمع الصفات وتجلي المكرمات، ولهذا يشهد له الباري جل وعلا بهذه الشهادة. يقولون كل عظمة تهون إذا نظرنا إلى ما هو أعظم منها. مو الباري يصف النبي ويصف أخلاقه بالعظمة: وإنك لعلى خلق عظيم. أنا عيوني من أشوف شيء عظيم أقول والله هذا عظيم، من أشوف ما هو أعظم منه يهون علي عظمة إذا شفت ما هو أعظم منه. لكن أكو أشياء كثيرة بعيني وبعينك عظيمة، لأن يعني إحنا هذا مبلغ نظرنا، لكن كل هذه العظمة عظمة نسبية. يدرك العظمة الحقيقية من يملك العظمة الحقيقية وهو الباري. هذا إلا إذا قال شيء عظيم يعني هو عظيم. وإذا الباري جل وعلا يصف أخلاق النبي بالعظيم، وإنك هذه إن أداة شنو؟ أداة شنو يا طلاب يا جماعة نحو؟ نعم، توكيد ناسخة، توكيد تنسخ حكم المبتدأ والخبر والدل على التوكيد. وإنك هذا التأكيد، مورد التأكيد متى؟ أكو إلى موارد، من موارده الإنكار، لكن من موارده العناية بالأمر. إذا أكو معلومة أريد أعتني بها أكد عليها آتي بإنه. وإذا الباري يستخدم هالمؤكدات: وإنك، ثم قال لعلى، ما قال على، قال لعلى خلق عظيم. ويا لها من شهادة بعد، كل الشهادات تنقطع واللسان يكل أمام هذه العظمة. أي خلق الله واحد أعظم من النبي؟ فهو الغاية التي استقصى قلب الخافقين ظهرا لبطنه. بعدين شنو؟ من قلب الخافقين أشرف على العالم فاختار النبي محمد. تلك كانت يدك
محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ولما أراد الله جل وعلا إيجاد الحجة على العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم
جميعا ان شاء الله.
كل عام وانتم
بخير.
انتم بخير وعافيه. النور يومض للانام بشده عمل السفين وطلعت الرباني وقفت له الافلاك في دوراتها والكون ثار واطرق الثقلان.
وتندت العينان لك يا نبي الله، جئتك لا إذا أسعد بقربك طالب الغفران، لا زال مولدك الشريف لنا هدى ومواعظا دفاقة القرآن، فليذكر التاريخ مولد أحمد بالفخر والإجلال والعرفان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله الهدى يا الله.